بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا والدينا ولوالدي ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وسنة شيع الغازي لا تلقيه، وأفضل متطوع به الجهاد وغزو البحر أفضل، وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه، ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، ويسن الرباط وهو لزوم الثغر للجهاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ذكر المؤلف حكم الجهاد وعلى من يجب، وذكر شروطه، وآخر شرط ذكره هو شرط الاستطاعة، بأن يكون صحيحا واجدا من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته، ويجد مع مسافة قصر ما يحمله. ثم قال رحمه الله تعالى: وسنة الشيع الغازي لا تلقيه. التشيع هو التوديع، كما يشيع القريب والمسافر، لأن علي رضي الله عنه شيع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقال: لا تلقيه. فالتلقي مباح وليس بسنة في ظاهر كلام المؤلف، والصحيح أنه يسن تلقيه كذلك، كما جاء في حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من تبوك. فالأقرب والله تعالى أعلم أنه يسن تشيع الغازي وتلقيه. ثم قال: وأفضل متطوع به الجهاد. أفضل متطوع به في سبيل هو الجهاد في سبيل الله، لأنه ذروة سنام الإسلام، وقد عده بعض العلماء ركنا سادسا من أركان الإسلام. وقال الإمام أحمد: لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد. ونقل الاتفاق ابن تيمية على أن أفضل التطوعات بعد الفرائض أنه الجهاد، وقد جاءت في فضائله نصوص من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. فقال: لا أجده. هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم فلا تفتر، وتصوم فلا تفطر؟ وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة عدها الله تعالى للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فهذه الأدلة وغيرها كثير يدل على عظيم منزلة الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام. وجاء كذلك في الحديث: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وهذا يدل على أن هذا الموضوع الجهاد في سبيل الله لا بد أن يكون حاضرا لدى الإنسان متى ما احتاج إليه المسلمون. ولذلك إذا كان حاضرا في نفسه وإن لم يجاهد فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه أجر المجاهدين، كما جاء في الحديث: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قال: وغزو البحر أفضل، يعني من غزو البر. جاء في الحديث أن المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين. والمائد يعني هو الذي يدور رأسه بسبب ما يسمى بدوار البحر واضطراب السفينة بالأمواج، وهذا أمر معروف عند من يركب البحار. وقال وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين. جاء هذا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وفي حديث أبي قتادة أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام إليه رجل فقال أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. وهذا الحديث في مسلم. فهذه أدلة تدل على خطورة الدين. وإذا كان لا يكفر الدين عن الشهيد الذي باع نفسه لله عز وجل، فمن باب أولى ألا يكفر عن غير هذا الشهيد إذا مات وعليه حقوق أو ديون في ذمته، مما يدل على خطورة التصرف في أموال الناس أو إتيان مظالمهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفات إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ومظالم العباد أمرها خطير، سواء كانت مالية أو غير مالية، كالاعتداء بالقتل، الاعتداء على دماء الناس، أو الاعتداء على أعراضهم، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس عندنا من لا درهم عنده ولا دينار. قال المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح في النار، وطرح في النار نسأل الله العافية والسلامة. المفلس في الدنيا هو الذي يعني موجوداته أقل من مطلوباته، وهذا الرجل جاء غنيا في الحسنات فأخذت حسناته للآخرين، فلما فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فصار مفلسا بهذا المعنى نسأل الله السلامة والعافية. قال ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه. جهاد التطوع لا يتطوع به المدين الذي لا يجد وفاء إلا إذا أذن له الغريم، لأن الشهيد كما مر علينا لا يغفر له، فإذا أذن له بالتطوع وقبل منه ذلك فهو حقه وقد أسقطه، وهو يعلم أنه ليس له وفاء، فيقدم ما وجب على ما هو نافلة أو متطوع به. ومثله الحج، فليس له أن يحج عليه دين إلا وهو لا يجد له وفاء وقد حل هذا الدين إلا إذا أذن له الدائن. قال ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، أي لا يتطوع بالجهاد من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، فدل على أن إذن الوالدين معتبر في هذه الحالة، فلا يجوز له أن يذهب للجهاد إلا بإذنهما. ودل على هذا نصوص من السنة كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. ونقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى أنه لا خلاف أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان قال ويسن الرباط وهو لزوم الثغر للجهاد. الرباط هو المكان الذي يخشى منه دخول العدو، مثل ما يسمى في الوقت الحاضر الحدود بين الدول. كان الرباط هو الحد بين أرض المسلمين والكفار، فهذه ثغور المسلمين، فلزوم هذه الثغور والحدود حراسة لها سنة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وأول ما يدخل في معنى المرابطة هو المرابطة في الثغور، وجاء في حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. قال وأقله ساعة. قال الإمام أحمد يوم الرباط ويوم وليلة الرباط وساعة الرباط، وتمامه 40 يوما، بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمام الرباط 40 يوما. وهذا الحديث فيه ضعف، ولذا فإن الرباط لا يتقيد بمدة معينة، وإنما يكون بحسب الحاجة، حاجة المسلمين إليه. قال وهو أفضل من المقام بمكة، ذكر ذلك ابن تيمية إجماعا، لأن المقام بالرباط أنفع للمسلمين من نفع نفسه بالتعبد في مكة. قال وأفضله ما كان أشد خوفا لعظيم الحاجة إليه، ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم، ولو واحدا من اثنين فإن زادوا عن مثليهم جاز، لقول الله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. هذا كان في أول الأمر أن الواحد يقابل 10، ثم شق ذلك على المسلمين فخفف الله عنهم وأنزل نسخ هذه الآية بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. فدل ذلك على أنه إذا كان الكفار مثلي المسلمين فلا يجوز لهم الفرار، فإن زادوا عن مثليهم بأن كانوا ضعفين، إن كانوا ضعفا واحدا يعني الواحد يقابل 2 لا يجوز، وإن كانوا أكثر من ذلك الواحد يقابل 3 فأكثر فإنه يجوز لهم الفرار. قال المصنف: ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين. لا يجوز الفرار لأن التولي يوم الزحف من الكبائر. قال تعالى: ومن يولهم دبره يومئذ ومن يولهم دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وعد النبي صلى الله عليه وسلم التولي من الزحف من الكبائر. وعلى هذا فإذا كان عدد المسلمين 1000 وعدد الكفار 3000 يجوز الفرار، وإن كان عدد المسلمين 1000 وعدد الكفار 2000 لم يجوز الفرار. هذا الذي استقر عليه الأمر، وهذا هو تخفيف الله تعالى للمؤمنين. قال: والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة. الهجرة معناها الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام، وبعضهم يقول الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، وتجب بشرطين: أن يكون عاجزا عن إظهار دينه، عن إظهار شعائر دينه، وأشار إلى ذلك المؤلف بقوله: على كل من عجز عن إظهار دينه. لأجل أن يقوم بإظهار دينه وإظهار شعائره، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والأمر أو الشرط الثاني أن يكون قادرا على الهجرة، لأن الله تعالى عذر المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون هجرة، وقال الله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. بعد أن بين حرمة ترك الهجرة لمن كان قادرا على ذلك، وقال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. فدل هذا على أن الأصل وجوب الهجرة، وأن من لم يهاجر مع وجود هذين الشرطين، عدم قدرته على إظهار الدين مع قدرته على الهجرة، فإن الوعيد مستحق عليه، وأنه ارتكب ذنبا عظيما. ولكن إذا تخلف أحد هذين الشرطين فإنه قد خفف الله تعالى عنه وعفى عنه، لقوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وهكذا إذا كان في مكان يستطيع فيه إظهار شعائر دينه فإن الهجرة لا تجب عليه. ولهذا قال المؤلف: فإن قدر على إظهار دينه فمسنونة. ولذلك أي مسلم يعيش بين ظهراني المشركين ويستطيع أن يظهر شعائر دينه كما يظهرها في بلاد المسلمين من رفع الأذان وما إلى ذلك، فإن الهجرة ليست واجبة عليه بل تستحب. والضابط في كونه عاجزا عن إظهار شعائر الدين أن يمنع من فعل الواجبات، فيمنع مثلا من الصلاة مع الجماعة في المساجد، أو يمنع من الأذان، فهنا يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين إذا كان قادرا. وما هو ضابط بلد الكفر وبلد الإسلام؟ اختلف العلماء في ذلك، لكن أحسن ما قيل أنه بحسب كثرة السكان، فإن كان أكثر سكان هذه البلاد مسلمون فهو بلد إسلام، أو كانت تحكم بالإسلام فهي بلد إسلام، أما إن كان أكثر أهلها كفارا فليست بلدا للإسلام فتعتبر دار كفر. والهجرة أيها الإخوة باقية إلى قيام الساعة، ونقل الإجماع على ذلك، نقل الإجماع على بقاء الهجرة وحكمها إلى قيام الساعة. وقوله لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة إلى المدينة، لأن مكة فتحت فصارت دار إسلام، فبعد الفتح لا هجرة من مكة إلى المدينة، أما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فهي باقية إلى قيام الساعة. قال
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل: والأسارى من الكفار على قسمين، قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان، وقسم لا وهم الرجال البالغون المقاتلون، والإمام فيهم مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم، ويجب عليه فعل الأصلح، ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر، ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب: أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة، الثاني أن يعدم أحدهما بدارنا، الثالث أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه، فإن سباه ذمي فعلى دينه، أو سبي مع أبويه فعلى دينهما.
نعم. قال: ولو سار من الكفار على قسمين، قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان. بدأ المؤلف ببيان حكم الأسارى من الكفار، فالقسم الأول قال يكون أرقاء بمجرد السبي وهم النساء والصبيان، والحقيقة أنهم يأخذون حكم القسم الثاني إلا في القتل، يعني الإمام مخير بين سبيهم أو المن بلا فداء أو أخذ الفداء، كما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم سبى نساء هوازن وصبيانهم فأتوا وفد هوازن مسلمين وطلبوا منه أن يرجع إليهم أموالهم وسبيهم، فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين السبي والمال فاختاروا السبي فرد السبي إليهم، وأيضا سبى نساء بني المصطلق وصبيانهم، وجاء في بعض الوقائع أنه لم يسبهم ومن عليهم وتركهم بلا سبي ولا فداء، فهو مخير كما سيأتي في القسم الثاني. القسم الثاني قال: وقسم لا يكون رقيقا بمجرد السبي وهم الرجال البالغون المقاتلون، والإمام مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم، يعني ذكر أن الإمام مخير هنا بين أربعة أمور، فنقول في القسم الأول أن الإمام مخير بين أربع أمور ليس منها القتل، فلا تقتل النساء ولا الصبيان، وإنما يخير الإمام بين الرق أو المن أو الفداء بمال. في القسم الثاني قال الإمام مخير بين أربعة أمور: الأمر الأول القتل، قال الله تعالى: فاقتلوا المشركين، وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم من بني قريظة ما بين 600 إلى 700 رجل لما خانوا العهد ونقضوه وتمالأوا مع الكفار في غزوة الخندق. وقد حكم بقتلهم سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكموه، فحكم بأنه سيقتل أنه تقتل مقاتلة، يعني الرجال الذين يقاتلون، وأن تسبى النساء والذرية، وأن تقسم أموالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط وكان أسيرا يوم بدر. والأمر الثاني هو الرق، يخير الإمام بين استرقاق الأسارى، لأن الرقيق يجوز إقراره على الجزية، فبالرق أولى، ولأنه أبلغ في صغارهم، والرق عجز حكمي سببه الكفر، فإذا أسر الكافر جاز استرقاقه. والشريعة جاءت بأمور كثيرة لعتق الأرقاء، فجعلت من الكفارات كفارات عدة لعتق الرقيق، وحثت على عتق الرقاب، وجعلته من مصارف الزكاة. الأمر الثالث، يخير الإمام بين من الخيارات أن يمن عليهم بلا مال والاسترقاق، قال الله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. والمن هو الإطلاق مجانا بلا مقابل، وقد من النبي صلى الله عليه وسلم على عدد من الأسرى كثمامة بن أثال وأبي العاص بن الربيع زوج ابنته زينب رضي الله عنهما. والأمر الرابع هو الفداء بمال أو بأسير مسلم مقابلة تخليص الأسير بأسير مسلم لدى الكفار. فأما الفداء بمال فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400، وأما المبادلة بالأسرى المسلمين فجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل. نعم. قال: ويجب عليه فعل الأصلح. القاعدة في التخيير أن التخيير ليس بالتشهي، وإنما بحسب مصلحة المسلمين، ولذلك يقال تصرفات الإمام منوطة بالمصلحة. قال: ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر، لأن عمر نهى أمراء الأمصار عن ذلك، ولأن بقاءه رقيقا للمسلمين يحمله على الإسلام. قال: ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب. يحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار. البلوغ له علامات ذكرها العلماء، منها تمام 15 أو إنبات الشعر أو إنزال المني يقظة أو منامة. فمن لم يبلغ من أولاد الكفار فيحكم بإسلامه عند وجود ثلاثة أسباب. قال رحمه الله: أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة، فيتبع الولد خير الأبوين في الدين، يتبع الولد خير الأبوين في الدين. والثاني أن يعدم أحدهما بدارنا. والثالث أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه، فهنا يحكم له بأنه مسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فإذا انقطعت تبعيته لوالديه بانقطاعه عن أحدهما فإنه يرجع إلى الأصل وإلى الفطرة ويحكم له بالإسلام. وأما إذا سبي الأطفال من غير أبويهم فهؤلاء يحكموا بأنهم مسلمون بإجماع العلماء، وقد نقل الإجماع ابن قدامة. قال: فإن سباه ذمي فعلى دينه. إن سبا هذا الصغير ذمي فهو يحكم له بأنه على دين الذمي، فإذا كان يهوديا فهو يهودي، وإذا كان نصرانيا فهو نصراني، للحديث السابق: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فهو يتبع أبويه ويتبع من سباه قياسا على تبعيته لأبويه. قال: أو سبي مع أبويه فعلى دينهما. فإذا سبي الصغير مع أبويه الكافرين النصرانيين فهو نصراني، وإن كان يهوديين فهو يهودي على دينهما، ويأخذ الصغير دين الأبوين.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه، وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح، وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها، وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة، وتقسم الغنيمة بين الغانمين، فيعطى لهم أربعة أخماسها: للراجل سهم، وللفارس على فرس هجين سهمان، وعلى فرس عربي ثلاثة، ولا يسهم لغير الخيل، ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط: البلوغ والعقل والحرية والذكورة.
طيب، يقول: ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه. ثم فسر السلب بأنه ما عليه من ثياب وحلي وسلاح، وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها، يعني ما على الداب. والأصل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل. وفي مسلم في قصة سلمة بن الأكوع لما قتل رجلا من المشركين قال: ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقال: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع. قال: له سلبه أجمع. والسلب للقاتل والمجاهد من باب التشجيع والتحفيز للمجاهدين والمقاتلين، ليكون حافزا لهم على قتل الكفار في أرض المعركة. وهذا الحديث مما استدل به بعض أهل العلم على جواز التشريك في العمل بين قصد الديانة وقصد الدنيا. إذا قصد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى وأراد ما يحصل له من مصلحة دنيوية، فإن ذلك لا يؤثر على إخلاصه. ونظير ذلك قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالله سبحانه وتعالى يعني ذكر أن من جزاء الاستغفار، وهو عمل ديني يفعل لله عز وجل، ذكر معه منافع دنيوية لاستغفارهم. وإن كان إرادة الدنيا ولو كانت مشروعة تنقص الأجر، وجاء هذا في: ما من سرية تغزو فتغنم إلا تعجلت ثلثي أجرها. إذا حصلت لها شيء من الغنائم الدنيوية. والكلام في تشريك الأعمال كلام يعني يطول، وما ذكر يحقق المقصود. قال: ثم بين المؤلف المقصود بالسلم وهو بالسلب، فقال: وهو ما عليه، أي على القتيل، من ثياب وحلي وسلاح وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها. فالسلب خاص بما على القتيل حال قتله أو ما يستعين به في القتال، ثيابه أو حليه أو سلاحه أو دابته، فهذه كلها تدخل في السلب. وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة، فهذه لا تدخل في السلب فتكون من الغنائم. وجنيبه هو الفرس الذي يكون جنب الفرس الآخر، فبعضهم يكون عنده فرسان، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب الفرس الآخر. قال: وتقسم الغنيمة بين الغانمين. الغنيمة كل مال أخذ من الكفار قهرا بقتال، كل مال أخذ من الكفار قهرا بقتال، فإن أخذ من الكفار قهرا بغير كتاب فهو فيء، وسيأتي. وحل الغنيمة من خصائص هذه الأمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وقال: وأحلت لي الغنائم. وكانت الغنائم قبل هذه الأمة تجمع ثم تنزل عليها نار من السماء تحرقها. قال: فتعطى لهم أربعة أخماسها، يعني الغنائم إذا جمعت طريقة قسمها أن تقسم أخماسا، أربعة أخماس تكون للغانمين، وخمس بين الله تعالى مصرفه في القرآن، وهذا بإجماع العلماء. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالخمس هذا مصرفه، يخمس على ما ذكر الله سبحانه وتعالى، وأما أربعة أخماس فيكون للغانمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم كذلك. ثم ذكر كيفية قسمة الغنيمة بين الغانمين، فقال: للراجل سهم. الراجل غير الفارس، وهو الذي يقاتل برجليه، يقاتل من غير خيل، فهذا له سهم واحد. قال: وللفارس على فرس هجين سهمان. الفرس الهجين هو ما كان أبوه عربيا فله سهمان، وعلى فرس عربي ثلاثة، إن كان الفرس عربي فله ثلاثة أسهم، بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهم. وجاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهم. وفسره نافع قال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم، فيعطى الفرس سهمان والراجل سهم، فإذا كان الرجل معه فرس فله ثلاثة أسهم. وتفريق المؤلف بين الفرس الهجين والفرس العربي محل نظر، هم فرقوا بأن الفرس العربي أقوى وأكمل في القتال ونحو ذلك من الحكم، إلا أن هذا محل نظر، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى عدم التفريق، وأن الفارس له ثلاثة أسهم سهمان للفرس وسهم للراجل وهو الأقرب. قال ولا يسهم لغير الخيل، فالإسهام إنما يكون للخيل، فلا يسهم لمن معه بعير ونحوه، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للإبل، وإنما جاء عنه أنه أسهم للخيل فقط، لأن نفع الخيول أعظم في المعارك. قال ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط: البلوغ والعقل والحرية والذكورة. مراد المؤلف بالإسهام هنا ليس الإسهام الذي يكون للفارس، وإنما الإسهام الذي يكون في الغنيمة مطلقا، فإذا اختل واحد من هذه الشروط بأن لم يكن بالغا، كان كان صبيا في الجيش، أو كان غير عاقل، أو كان رقيقا، أو كانت امرأة، فإنه لا يسهم لهم من الغنيمة. ولذلك قال المؤلف فإذا اختل شرط رضخ له ولم يسهم. الرضخ هو الإعطاء من غير تقدير، فيعطي الإمام ما يراه محققا للمصلحة، لكن لا يبلغ بالرضخ قدر السهم، وإنما يكون أقل من السهم، فيرضخ للصبيان والمجانين والأرقاء والنساء الذين حضروا الوقعة تطيبا لخواطرهم، ومثله من حضر قسمة الميراث وهو غير وارث، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. فينبغي من حضر قسمة شيء أن يطيب خاطره بأن يعطى شيئا من المال الذي قسم ولو كان قليلا. ويرضخ للصبي ولا يسهم له، لأن الصبي ليس من أهل المقاتلة، فيفترض أنه لم يدخل في الجيش أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه بعض الصبيان لم يجزهم، وقد كانوا يعني يقاربون البلوغ، كما حصل مع ابن عمر رضي الله عنه في غزوة أحد. وكذلك النساء لسنا من أهل القتال، ولذلك لو حضرنا فإنه يرضخ لهم رضخا. قال ويقسم الباقي، ويقسم الخمس، ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم، لأن الغنيمة، ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم لأن الغنيمة تقسم أربعة أخماس للغانمين ويبقى خمس. فهذا الخمس بينه الله سبحانه وتعالى في آية الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل سهم لله ورسوله، يصرف مصرف الفيء، فأن لله خمسه وللرسول، فيدخل في بيت مال المسلمين الذي يصرف في مصالح المسلمين. و قوله سهم لذوي القربى أي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا. هاشم هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب أخوه، جاء في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، وقال إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشركهم في الخمس. للذكر مثل حظ الأنثيين. قال حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الميراث. وسهم لفقراء اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ. المؤلف هنا وصف اليتامى بالفقر. سهم لفقراء اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ. اليتامى جمع يتيم، واليتيم كما عرفه من لا أب له ولم يبلغ، فإن كان بالغا فلا يسمى يتيما، وإن كان له أب يعني ماتت أمه فليس بيتيم. وتجد بعض الناس يصف بعض من تجاوز من بلغ بأنه يتيم، فاليتيم يطلق على من مات أبوه قبل البلوغ. والمؤلف خص ذلك بفقراء اليتامى، وهذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني أنه لا يشترط في اليتامى الفقر، وإنما من صدق عليه وصف اليتم فيعطى ولو كان غنيا، لأن الله عطف اليتامى على المساكين. فلو جعلنا هذا السهم خاصا بفقراء اليتامى لدخلوا في معنى المساكين. وقوله المساكين يشمل الفقراء والمساكين. إذن بالنسبة لليتامى الأقرب أنه لا يختص بفقراء اليتامى، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولذا قال يعطى اليتيم ولو كان غنيا جبرا للنقص الذي حصل له بفقد أبيه، فإن اليتيم يتألم بفقد والده حتى ولو كان غنيا، فهو يرى من في سنه أو من دونه ومعهم آباؤهم وهو قد فقد أباه فيتألم لذلك، فيجبر بإعطائه خمس الغنيمة حقه من الخمس. قال وسهم للمساكين. المساكين إذا انفردت عن الفقراء فهي تشمل معنى الفقراء، فالفقراء والمساكين من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. ومر في الزكاة الفرق بين الفقراء والمساكين، فالفقير هو من يجد نصف الكفاية وأقل، والفقير هو من يجد نصفها ولا يجد كمالها. فالإنسان الذي عنده دخل يكفيه ثلث الشهر ثلث فهذا فقير، والذي لديه دخل يكفيه الثلثين فهذا يسمى مسكين. وهنا يذكر الله عز وجل أن يعني أن من مصارف الخمس المساكين فيشمل الفقراء، لأن المسكين والفقير من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت في المعنى، وإذا افترقت يعني لم تجتمع فإنها تجتمع في المعنى، فيكون المسكين في هذه الآية يشمل الفقير، فهو الذي لا يجد الكفاية سواء كان واجدا للنصف أقل أو أكثر. قال وسهم لأبناء السبيل. ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ولو كان غنيا في بلده، فهذا يعطى من الخمس ومن الزكاة كذلك ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده، وهذا أكثر ما يكون في موسم الحج أو في موسم العمرة، قد يضيع الإنسان نفقته ولا يجد سبيلا يعني تحصيل ماله من بلده، فهذا يعطى من الخمس من خمس الخمس المخصص لأبناء السبيل، وكذا يعطى من مصارف الزكاة. ثم قال فصل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل. والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال، كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وارث له ومصرفه في مصالح المسلمين. ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله وحاجة من يدفع عن المسلمين وعمارة القناطر ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك. ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك. فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. وبيت المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام.
نعم. قال فصل: والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال، فإن كان بقتال فهو غنيمة، وإن كان بغير قتال فهو فيء. كالجزية والخراج، يعني أيضا حكم الجزية والخراج هي حكم الفيء، وعشر التجارة من الحرب ونصف العشر من الذم وما تركوه فزعا أو عن ميت لا وارث له. كل هذه الأسباب التي يكون من ورائها أموال تصرف مصرف الفيء. قال: الفيء ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال. قال الله سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. تعريف الفيء هو المال الذي أخذ من الكفار بغير قتال، وقد ذكره الله في القرآن في أكثر من موضع، ومثل له المؤلف بأمثلة وهي صور تصرف مصرف الفيء كالجزية، لأن الجزية تؤخذ كذلك بغير قتال ولكنها مقابل الحماية والرعاية. وقوله: والخراج، الخراج هو المال المضروب على الأرض الخراجية التي غنمت ثم وقفت على المسلمين فتؤجر على من يعتمل فيها مقابل أن يدفع خراجا وأجرا سنويا. فعمر رضي الله عنه غنم أراضي العراق وأراضي السواد وأجرها وجعلها خراجية، يعني يأخذ منها الخراج، وكثير من أراضي الشام ومصر لكن لم تبقى هذه الأراضي وقفا إلى زماننا هذا لتسلط من حكموا تلك الديار في أوقاتهم، وتغيرت هذه الأمور بسبب ما مر على المسلمين من أحداث عظيمة، وإلا فالأصل أنها أوقاف للمسلمين، فكان يؤخذ على هذه الأراضي الخراج ويدفع لبيت مال المسلمين. ومثله مثل الفيء عشر التجارة من الحربي، فالحربي الذي يتاجر إلى بلاد المسلمين يؤخذ منه العشر، مثل ما يسمى بالضرائب في هذا الزمن، فإذا فتح للكفار مجال الاستثمار في بلاد المسلمين فلا بأس أن يؤخذ منهم شيء من المال مقابل تجارتهم في أرض المسلمين، وكان هذا موجودا في عهد عمر رضي الله عنه، فكان يؤخذ العشر من الحرب، والعشر هو 10%، 1/10. قوله: ونصف العشر، وقدره 5% من الذمي، يؤخذ من الذمي نصف العشر. قال: وما تركوه فزع فيكون فيئا، يعني لو وقعت معركة بين الكفار والمسلمين فأخذنا منهم أموالهم هنا يسمى غنيمة، لو فر المشركون وتركوا أموالهم تركوه فزعا فهو فيء، كما حصل ليهود بني النضير فإن الله تعالى ألقى في قلوبهم الرعب فصاروا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ولم يقاتلوا المؤمنين فما تركوه وأخذ منهم فمصرفه مصرف الفيء. قال وكذا عن ميت لا وارث له. الميت الذي لا وارث له لا يوجد له ذو لا يوجد له ذو فروض ولا عصبة ولا ذو أرحام فإن ما تركه يصرف فيئا لبيت مال المسلمين. قال ومصرفه يعني مصرف الفيء في مصالح المسلمين ومصارف بيت المال هي في مصالح المسلمين ويبدأ بالأهم فالأهم. الآن بدأ يتكلم يعني ما الذي يجب على في مصالح المسلمين وصور مصالح المسلمين وهي كما هو مقرر تحدد من ولي الأمر ولكن الفقهاء يذكرون هذا من باب التمثيل. قال ويبدأ بالأهم فالأهم ثم ذكر أمثلة. قال من سد ثغر يعني من كفاية أهل الثغور والثغور كما مر بنا هي ما تسمى في الوقت الحاضر الحدود والثغور كانت هي الحدود بين المسلمين والكفار لحفظ بلاد المسلمين وأمنهم من عدوهم فهذه فحفظها وصيانتها وكفاية من يقوم بالمرابطة فيها من أهم الأمور فيبدأ بها وكفاية أهله يعني أهل الثغور. قال وحاجة من يدفع عن المسلمين وهم المرابطين على الحدود والثغور وعمارة القناطر. القناطر هي الطرق وكل ما يحتاجه المسلمون من مشافي ومدارس يدخل في ذلك. قال ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك. الرزق هو مكافأة من بيت المال يعطى للقائمين بالوظائف الدينية التي هي من فروض الكفايات كالقضاة والفقهاء المفتين والمعلمين والأئمة والمؤذنين وقد حكي الإجماع على هذا. أما أخذ الأجرة على عملهم فهو محل خلاف بين العلماء يذكره أو مضانه كتاب الإجارة. يذكره الفقهاء في كتاب الإجارة حكم أخذ الأجرة على أعمال القرب فما يأخذه الأئمة والمؤذنون والمعلمون العلوم الشرعية والقضاة فهذا يعتبر من الرزق من بيت مال المسلمين ولا بأس بهذا الرزق ولا شبهة فيه لأن بيت المال يصرف في مصالح المسلمين ولا شك أن هذه الأمور من أبرز مصالح المسلمين. قال فإن فضل شيء يعني إن بقي شيء من هذا الفيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. صرف مال المال في بيت يعني من بيت مال المسلمين في المصالح العامة هذا هو الأصل. فإن زاد وفضل شيء في بيت مال المسلمين فإنه يصرف على المسلمين الأغنياء منهم والفقراء. ولذلك عمر يقول رضي الله عنه والله ما من أحد من المسلمين إلا وله من هذا المال نصيب إلا عبدا مملوكا. وقرأ قول الله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى إلى أن بلغ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وبيت المال ملك للمسلمين كلهم وفي هذا العصر بيت المال هو شخصية اعتبارية يملكه المسلمون ويتصرف فيه ولي الأمر ويضمنه متلفه، يعني من أتلف بيت المال أو شيئا من بيت المال ضمنه كغيره من المتلفات، ويحرم الأخذ من بيت المال بلا إذن الإمام لأنه افتيات عليه فيما هو مفوض إليه، بل حتى الإمام ليس له أن يصرف منه إلا فيما ترجحت فيه المصلحة، لأن الإمام مؤتمن على بيت المال وتصرفات الإمام منوطة بالمصلحة. فبيت المال ملك للمسلمين والصرف فيه لا يكون إلا بإذن الإمام. بعد ذلك يذكر الفقهاء باب عقد الذمة للمناسبة، للمناسبة له مع كتاب الجهاد. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب عقد الذمة لا تعقد إلا لأهل الكتاب أو لمن له شبهة
كتاب. الذمة هي العهد، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني عهدا. والأصل والإل هي القرابة، وكانت الحماية حماية الإنسان يحتمي إما بالإل يعني بالقرابة أو بالعهد إذا صار بينه وبين من يحميه عهد وميثاق. فالكفار والمشركون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وعقد الذمة المقصود به إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. فإذا قيل عقد الذمة هو أن نقرهم على كفرهم بشرط أن يبذلوا الجزية ويلتزموا أحكام الملة. ولم نقل التزام الملة، إنما نقول أحكام الملة لأن بينهما فرقا. فالتزام الملة أن يلتزموا بالإسلام فيدخلوا الإسلام، وهذا غير مراد، إنما المراد أن يلتزموا بأحكام الملة والشريعة بأن لا يجاهروا بما يخالف أحكام الدين ولا يظهروا كفرهم. الأصل أيها الإخوة عدم إقرار الكافر على كفره، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولأن الله خلق العباد لعبادته، فإذا خالفوا ذلك فالواجب ردهم إلى هذا الأصل. ثم وقد أجاز الله سبحانه وتعالى هذا الإقرار بالأدلة كما سيأتي. الكفار ينقسمون إلى أقسام، فمن الكفار الكافر الحربي، أربعة أقسام. الكافر الحربي وهو الذي بينه وبين المسلمين عداوة وحرب معلنة وليس بينه وبينهم عهد ولا أمان ولا ذمة، فهذا الأصل فيه أن دمه هدر وماله هدر، وإذا أسر فالإمام مخير في الأسرى كما مر، إذا أسرهم في المعركة بين أربعة أمور: إما القتل وإما الرق وإما الفداء بمال أو المن بلا مال. والقسم الثاني الذمي، وهو الذي يعقد له عقد الذمة ويقر على دينه إقرارا دائما بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة، وهو الذي نتكلم عنه في هذا الباب. والقسم الثالث المعاهد، وهو الذي بينه وبين المسلمين عهد، وهذا حال معظم الكفار في هذا الزمن، فإن بينهم عهود ومواثيق وعلاقات قائمة على يعني حسن التعامل والحماية وعدم الاعتداء وإعطاء مثل إعطاء التأشيرات الإذن بالدخول والخروج. والقسم الرابع الكافر المستأمن وهو الحرب إذا أعطي الأمان، وهذا الأمان ليس خاصا بالإمام بل كل شخص. العهد القسم الثالث هذا خاص بالإمام، المستأمن يستطيع أدنى المسلمين أن يؤمن كافرا وأن يجيره، لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أمهائنا. وإذا أمن شخصا يعني استقدمه ونحو ذلك فهو آمن. قال لا تنعقدوا إلا لأهل الكتاب، يعني لا تعقد الذمة إلا لأهل الكتاب، والمقصود بهم اليهود والنصارى أو لمن له شبهة كتاب كالمجوس. المجوس هم الذين يعبدون النار ويقولون بالأصلين الظلمة والنور، فعندهم أن الخير خلقه الله من النور والشر من الظلمة، فهؤلاء يقول المؤلف لهم شبهة كتاب، ولكن هذا ما محل نظر، أين الكتاب وما هو ومن الذي أرسله؟ والواقع يدل على أن ليس لهم دليل على هذا. وهذه مسألة مهمة، هل الجزية لليهود والنصارى والمجوس فقط كما صار عليه صاحب الكتاب، أو أنها تؤخذ من عموم الكفار؟ أما أهل الكتاب فقد قال الله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، فنص على أنها من الذين أوتوا الكتاب فتؤخذ منه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالقول الأول أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن له شبهة كتاب كالمجوس فقط، والقول الثاني أنها تؤخذ من جميع الكفار وهو الراجح. واستدلوا بما جاء في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين، ثم قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال. عدوك من المشركين، فإطلاق المشركين يدل على عموم الكفار وليس اختصاصه بأهل الكتاب أو من له شبهة كتاب. قال ويجب على الإمام عقدها حيث أمن مكرهم والتزموا لنا بأربعة أحكام، يعني يجب على الإمام عقدها. الإمام من له السلطة العليا في الدولة أو من ينيب ممن يفوض له يعني عقد الذمة، فعقد الذمة خاص بالإمام ليس لأحد المسلمين أن يعقدها، لأنه عقد يترتب عليه أحكام كبيرة، فهو ليس كالأمان يصح من أي مسلم. عقد الذمة لابد أن يكون من الإمام أو نائبه، لأنه عقد مؤبد وليس مؤقت، إذا عقد استمر حتى يوجد ما ينقضه، فلابد أن يكون من الإمام حتى يدرس هذا العقد والتزامات هذا العقد. أما الهدنة فتكون مؤقتة. قال والتزموا لنا بأربعة أحكام، أحدها أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وذلك في كل حول يعني في كل سنة، وهم صاغرون أخذا من الآية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قيل في معنى الإهانة وفسره بعضهم بأن يبعث وسيطا وأن يطال وقوفهم وأن يذلوا وما إلى ذلك، وبعض العلماء يرى أنه لا يعني الصغار هو الإذلال، وإنما يقصد به ألا نظهر إكرامهم، ألا نظهر إكرامهم، ولا يحدد الصغار بأفعال تدل على الإذلال والإهانة. فالصحيح بمعنى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني أن لا يظهر إكرامهم والاحتفاء بهم، وأن يأتوا بها مباشرة من غير واسطة، لا يبعثوها مثلا وإنما يأتون بها هم مباشرة. قد يكون هذا هو المعنى وهو الأقرب. وما مقدار ما يؤخذ منه من الجزية؟ الصحيح أن هذا مرجعه إلى اجتهاد الإمام فيما يراه من المصلحة. قال الثاني ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، يعني أن يلتزموا ألا يسيئوا للإسلام، فلا يطعنوا في الإسلام أو في رسول دين الإسلام، فحينئذ لا تعقد لهم ذمة. ولذلك كانت هناك يهودية تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل فماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها لأنها أبطلت ذمتها بسبب سبها للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن عمر أنه مر به راهب فقيل له هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطهم الجزية، لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا صلى الله عليه وسلم. والحكم الثالث قال أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فإن أضروا بالمسلمين لم تعقد لهم ذمة. قال والرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا، لا فيما يحلونه كالخمر، يعني أن تجري عليهم أحكام الإسلام لأنهم التزموا أحكام الإسلام بهذا العقد وهذه أحكامه، فلا بد أن يلتزموا بأحكام الإسلام وتطبق عليهم الأحكام فيما يعتقدون تحريمه كالزنا، فإذا زنى المحصن يرجم، وإذا زنى غير المحصن يجلد 100 ويغرب سنة، كما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود الذين زنوا في وقته وغيروا حكم الزنا إلى تسويد الوجه، فأقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الرجم، وكما فعل في قتل المقاتل لما رض يهودي رأس جارية بين حجرين، حكم عليه بكتاب الله القصاص فرضه كما فعل. لا فيما يحلونه، فهم إذا كانوا يقرون على الكفر الذي هو أعظم الذنوب فكيف لا يقرون على ما يعتقدون حله كالخمر، لكن ما الذي يمنعون منه؟ يمنعون من إظهار الخمر وشربه، فإذا أظهروه فإنه ينكر عليهم. ثم انتقل المؤلف لبيان من لا تؤخذ منه الجزية. قرأت هذا الشيء ولا تؤخذ؟
صلى الله عليكم. قال رحمه الله ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون وقن وزمن وأعمى وشيخ فان وراهب بصومعة، ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية.
الإسلام دين العدل والمواساة، فجاء بإعفاء الضعفاء من الجزية، لأنها يعني مثل الإعفاء من الضرائب ونحوها. الإسلام يعفي من الجزية من سيأتي ذكرهم. قال ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون، لأنهم ليسوا أهل قتال، وجاء في حديث معاذ لما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم، يعني محتلما بالغا، دينارا أو عدله من المعافري، يعني من الثياب التي اشتهرت في اليمن، فقال خذ من كل بالغ دينارا أو عدله. وعمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد أن لا يضربوا الجزية على النساء ولا على الصبيان، وأن يضربوا الجزية على من جرت عليه الموسى من الرجال، يعني من كان بالغا وجرت عليه الموسى، يعني صار يحلق عنته. قال وقن، القن هو الرقيق، وقد حكي إجماعا أنه لا تؤخذ منه الجزية. قال عمر لا جزية على مملوك، ولكن هذا لا يثبت. وزمن، الزمن هو المعاق أو المصاب بعاهة دائما لأنه ليس من أهل القتال. وأعمى وشيخ فان وراهب بصومعة، لأن هؤلاء كلهم دماؤهم محقونة وليسوا من أهل القتال، فأشبه النساء والصبيان. ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية. أيضا نقول أيضا ممن تسقط عنه الجزية الفقير، وقد نص عليه الفقهاء فقالوا إن الفقير من أهل الكتاب لا تؤخذ منه الجزية، لأنه لا مال له، والأموال الواجبة شرطها الغنى أو القدرة عليها، فالفقير العاجز عن دفع الجزية ونحوها ولو كان من أهل الذمة فإنها تسقط عنه. من أسلم من هؤلاء بعد الحول سقطت عنه الجزية ممن وجبت عليه الجزية. ولذلك قال، جاء في الحديث عن ابن عباس ليس على المسلم جزية، وإن كان الحديث ضعيف إلا أن الترمذي قال، والعمل على هذا عند أهل العلم. لو قال قائل كيف نقر هؤلاء على الكفر نظير بذل المال والدنيا، نقول إنما يقرون على ذلك لأنهم التزموا لنا بأحكام الإسلام، فأصبحوا يبذلون الجزية لأجل حمايتهم والدخول في حكمنا مع التزامهم بهذا بأحكام الإسلام، ثم إن هذا فيه تشجيع لهم كي يدخلوا في الإسلام فتسقط عنهم الجزية. والغالب أن كثيرا ممن فرضت عليهم الجزية في زمن الفتوحات قد أسلموا ودخلوا في الإسلام فسقطت عنهم وصاروا إخوة في الدين. فأكثر بلاد الشام والعراق وكثير من الأمصار كان أهلها من غير المسلمين، فلما التزموا بأحكام الإسلام وحكم الإسلام ودفعوا الجزية آل بهم الأمر أن يدخلوا في الإسلام وتسقط عنهم الجزية ويكونوا مسلمين، لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين. قال فصل.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله فصل. ويحرم قتل أهل الذمة وأخذ مالهم، ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم، ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ومن إحداث الكنائس ومن بناء من هدم منها ومن إظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس ومن الجهر بكتابهم ومن الأكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر وأكل الخنزير، ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث ومن تعلية البناء على المسلمين، ويلزمهم التمييز عنا بلبسهم، ويكره لنا التشبه بهم، ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس وبداءتهم بالسلام وبكيف أصبحت أو أمسيت وكيف أنت أو حالك، وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم، ومن سلم على ذمي ثم علمه سن قوله رد علي سلامي، وإن سلم الذمي لزم رده فيقال وعليكم، وإن شمت كافر مسلما أجابه وتكره مصافحته.
نعم. بدأ المؤلف الآن بذكر أحكام أهل الذمة والتعامل معهم، فقال ويحرم قتل أهل الذمة وأخذ مالهم، جاء في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. فالذمي والمعاهد والمستأمن يحرم قتلهم بل هو من كبائر الذنوب كما يدل عليه الوعيد الشديد. وأخذ مالهم لأن دماءهم معصومة وأموالهم معصومة وهم بذلوا الجزية لحفظ مالهم وحفظهم حفظ أبدانهم وحفظ أموالهم. قال ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم. فمن حقوق أهل الذمة على المسلمين أن يحفظوا فلا يتعرضوا لهم بالأذية. ولما ضعف يعني في بعض العصور حكم أهل الإسلام أسقطوا عنهم الجزية لأنهم قالوا إنا كنا نأخذ منكم الجزية نظير حمايتنا لكم فإذا لم نقدر على الحماية فلا يحق لنا أخذ الجزية. قال مما يمنعون ومما يحرمون فيه من الأعمال. قال يمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح. ذكر المؤلف هنا ما الذي يمنع منه حتى يتميزوا عن المسلمين. فيمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ومن إحداث الكنائس ومن بناء من هدم منها ومن إظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس. كل هذه الأعمال جاءت في كتاب عمر وقد شرحه ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة وبين وذكر الشروط العمرية يعني شروط عمر رضي الله عنه وبين أحكامها وموجباتها. قال وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم وأنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها. فهذه الأحكام التي يذكرها الفقهاء جاءت في كتاب عمر وفي شروطه. قال ويمنعون من الجهر بكتابهم يعني التوراة والإنجيل فلا يظهروه ويجهروا به وهم في بلاد المسلمين. ويمنعون كذلك من الأكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر ويمنعون من أكل الخنزير إذا كان ذلك مجاهرة أما إذا كان في الخفاء فلا سلطان لنا عليه إذا استخفوا. لكن أن يشربوا في نهار رمضان أو أن يأكلوا في نهاره أو أن يظهروا شرب الخمر فهذا يمنعون منه. قال ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث لأنهم قد يهينون المصحف ويبتذلونه ومثلها كتب العلم. لكن لو علمنا رغبتهم في الإسلام أو أنهم ربما كان أخذهم للمصحف أو كتب العلم فيها هدايتهم فيبذل لهم ولا يمنعون من ذلك. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يسمع كلام الله فلا يمنعون من سماع القرآن ومن قراءته إذا كان هذا سبيلا لهدايتهم. قال ومن تعلية البناء على المسلمين لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فلا يمكنون من أن تكون أبنيتهم أعلى من بناء المسلمين. قال ويلزمهم التميز عنا بلبسهم فيكونوا متميزين بلباسهم ومظهرهم. وقال بعض العلماء يحلق مقدم رؤوسهم حتى يكون ذلك تمييزا. بعضهم يقول يشد الزنار في وسطهم تمييزا باللباس. طبعا هذا الكلام كله كان في وقت قوة المسلمين وقوة الدولة الإسلامية. ولكن في هذه الأزمنة أين الذين يبذلون الجزية أو فهذه الأحكام كانت موجودة وقت قوة أهل الإسلام وقوة دولتهم وصغار غيرهم. ولا شك أن المسلمين إذا تمسكوا بدينهم أن الله سينصرهم، إن تنصروا الله ينصركم. ويكره لنا التشبه بهم، هذا محل نظر، قال يكره لنا التشبه بهم. الصحيح أنه يحرم، الصواب أنه يحرم. جاء في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، ويقول ابن تيمية هذا أقل أحواله التحريم. قال تعالى ومن يتوله منكم فإنه منهم، والتولي قد يصل إلى الكفر، فالتشبه بهم محرم إذا كان التشبه من خصائصهم، يعني ليس مطلق التشبه. إن كان الشيء يفعل في الإسلام أو في بلاد أو انتشر عند المسلمين، لكن إذا كان من خصائصهم وشعائرهم فإنه لا يتشبه بهم تحريما. قال ويحرم القيام لهم، لأن في القيام إكراما لهم واحتراما وتعظيما، وقد نهي المسلمين عن تعظيم الكفار. قال وتصديرهم في المجالس، لا يجوز أن يصدر أهل الذمة والكفار عموما في المجالس، لأن في ذلك إكراما لهم وإكرامهم ممنوع. نعم. قال وبدأتهم بالسلام، لحديث لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. قال وبكيف أصبحت أو أمسيت أو كيف أنت أو حالك. بعض أهل العلم يقول إن الممنوع هو السلام فقط للنص، أما قول كيف أصبحت أو أمسيت وما إلى ذلك فليس ممنوعا منه، وهذا هو الراجح والله أعلم، خصوصا إذا كان فيه هدايتهم وتحبيبهم إلى الإسلام ودعواتهم إلى الدين الحق وتأليف قلوبهم، فيحييهم بغير السلام وهو قول وسط. وإذا كان الله عز وجل جعل من مقاصد من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم فيعطون من الزكاة الواجبة، فكيف بإحسان التعامل والكلام الطيب مع الكافر تأليفا لقلبه لكيما يحب الإسلام وأهله. قال وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم. قال تحرم تهنئتهم يعني بالشعائر الخاصة فيهم كأعيادهم، أما تهنئتهم بالأمور الدنيوية كحصول ولد أو ترقية، فظاهر قول المؤلف المنع مطلقا من التهنئة، أنا أقول لا فيه تفصيل، الممنوع تهنئتهم فيما هو من خصائصهم وشعائرهم الدينية، أما الدنيوية فالصواب أنه لا بأس في أظهر قولي أهل العلم من تهنئتهم في أمور الدنيا، كان يولد له ولد أو يتخرج من جامعة أو يعني تحصل له ترقية، خصوصا إذا كان في ذلك مصلحة شرعية من تأليف قلبه وتحبيبه إلى الدين. قال وتعزيتهم فتحرم، هذا هو المذهب، فالتعزية فيها جبر للمصاب فيقول تحرم تعزيتهم، هذا هو المذهب. وقد توقف الإمام أحمد في هذه المسألة، وبعض أهل العلم يقول إن كان في التعزية مصلحة من تأليف قلبه ودعوته للإسلام فلا بأس بها، وهذا والله أعلم هو الأقرب، لأن التعزية من جنس عيادة المريض، ولكن لا يدعو له بالرحمة لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، أي يعني لا تدعو له بالرحمة والمغفرة، وإنما يعزى المصاب بالتصبير ونحو ذلك من الألفاظ التي ليس فيها دعاء لهم. قال وعيادتهم، فالمؤلف يرى تحريم عيادة أهل الذمة والكفار عموما، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، والصواب جواز عيادة الكافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود الكفار، وخصوصا من ترجى دعوته وإسلامه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود عمه فيقول: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وعاد غلاما يهوديا مرض فعاده وعرض عليه الإسلام فأسلم وقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رحمة للعالمين. قال: ومن سلم على ذمي ثم علمه، يعني سلم على شخص على ذمي ثم علمه، قال: رد علي سلامي. وإن سلم الذمي لزمه رده. قال: لو سلمت على شخص تظن أنه مسلم ثم علمت أنه ذمي فتقول: رد علي سلامي. هذا المذهب، لكن هذا القول فيه نظر، لأنه ليس عليه دليل ظاهر إلا ما أثر عن بعض، عن أحد الصحابة، وفي صحته مقال، والأقرب أنه إذا سلم على الذمي خطأ فإنه لا يستحب له أن يقول: رد علي سلامي، لأن في ذلك تنفيرا عن الإسلام وجفوة تجعل غير المسلم ينفر عن هذا الدين الذي هو دين السلام. قال: وإن سلم الذمي لزم رده، يعني رد السلام، فيقال: وعليكم. يقال وعليكم إذا كانت لفظة الذمي ملتبسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت اليهود تسلم عليه: السلام عليكم، فيقول: وعليكم، فرد عليهم الدعاء عليه، والسلام هو الموت. ولكن إذا سلم تسليما صريحا صحيحا واضحا فقال: السلام عليكم، فإنه يرد عليه: وعليكم السلام، لأن الله تعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال: وإن شمت كافر مسلما أجابه بقوله: يهديك الله ويصلح بالك، أو يهديكم الله ويصلح بالكم. جاء في ذلك حديث: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا عطس الكافر فإنك تقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، ولا تقول: يرحمكم الله، لأنه لا يدعى للكافر بالرحمة، وإنما يدعى له بالصلاح والاستقامة والهداية. قال: وكره مصافحته، لأن المصافحة شعار المسلمين، لكن لو كان في مصافحته مصلحة فلا بأس بها، كان يكون في ذلك دعوة له وتأليف له على الإسلام. ثم قال:
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية، أو أبى الصغار، أو أبى التزام حكمنا، أو زنى بمسلمة، أو أصابها بنكاح، أو قطع الطريق، أو ذكر الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء، أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن دينه، انتقض عهده، ويخير الإمام فيه كالأسير، وماله فيء، ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده، فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. الآن في آخر هذا آخر فصل في هذا الكتاب، ذكر فيه ما ينتقض به الذمة، عهد الذمة، نواقض. قال: ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية فينتقض عهده بذلك. إذا انتقض عهده يكون حكمه كالأسير. قال: أو أبى الصغار، فقال: لن أعطيكم الجزية مباشرة، إنما سأرسل بها شخصا أو مع رسول، ونحن نشترط أن يأتي بنفسه، فيقال: لا، لابد أن تأتي بها أنت، فإذا رفض انتقض عهده. أو أبى التزام حكمنا في تحريم الزنا مثلا ونحوه، فينتقض عهده بذلك. أو زنى بمسلمة، أو أصابها بنكاح، لأن نكاح الكافر لا يجوز لا يجوز، فلا يجوز أن يتزوج المسلمة كافر. لكن لو فعل ذلك فإن عهده ينتقض. جاء يعني رواية عن الإمام أحمد أن نصراني استكره مسلمة على نفسها فقال ليس على هذا قد صولحوا يقتل. وجاء يعني آثار عن السلف تدل على نقضهم للعهد إذا فعلوا مثل ذلك بأعراض المسلمين. أو قطع الطريق، قطع الطريق يعني أخاف السبيل واعتدى على المسلمين بالسلاح فإنه ينتقض عهده. أو ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء، يعني سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تعدى على مسلم بقتل، يعني ليس كالمسلم إذا قتل مسلم، الذمي إذا قتل ينتقض عهده، مع وجوب أحكام الإسلام فيما يتعلق بالحق الخاص. أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن دينه انتقض عهده، كان يدعو غير المسلمين إلى دينه لتنصيرهم أو لتهويدهم أو لدعوتهم إلى مذهبه الباطل فإن عهده ينتقض. فإذا انتقض العهد فإن الحكم ما هو؟ قال ويخير الإمام فيه كالأسير. ما هي خيارات الإمام في الأسير؟ أربعة: القتل، أو الاسترقاق، أو المن بلا مال، أو المن بمال أو أسير، يعني مقابلته فإما منا بعد وإما فداء، فداء بأسير أو مال. وماله فيء، لأنه كان ماله محرم فبعد أن نقض عهده صار دمه حلال وماله حلال. طبعا هذه التصرفات أيها الإخوة منوطة بالإمام وحده، ليس لأحد المسلمين أن يحكم بنقض عهده أو باستحلال ماله، هذا حكم. فلو وقع منه مثل هذا فإنه لا بد من حكم حاكم ومن تصرف إمام، حتى لا يأتي أحد المسلمين يقول نحن نطبق الحكم، أنت لا تطبق ولا يجوز، هذا فيه افتيات على الإمام. قال وماله فيء. طيب إذا انتقض عهده، عهد أولاده ونسائه ومن يتبعه، قال ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده، لأن النقض إنما وجد منه دونهم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وانظر إلى عدالة الشريعة. قال فإن أسلم حارم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم. إن أسلم هذا الذمي حرم قتله ولو كان إسلامه لأجل الفرار من القتل، فيبقى الإمام مخير في الأمور. طيب إن أسلم الذمي ظاهرا لأجل سقوط الذمي، قال فإنه يحرم أيضا قتله. وإن سب الله تعالى وتاب، قال ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم لو للخلاف، لو للخلاف، لأن من العلماء من يقول لو سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل توبته ويقتل مطلقا، والتوبة بينه وبين الله ديانة. فقال ولو سب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في ظاهر المذهب أنها تقبل، والقول الآخر أنها لا تقبل. عموما لو كان هذا مرجعه لتقدير الإمام، فلو رأى كثرة السب في المجتمع وجرأة الناس على ذلك ورأى الإمام قتله كان له ذلك زجرا له وردعا لأمثاله. فمثل هذه التصرفات وهذه الأحكام كلها منوطة باجتهاد الإمام ورأيه. وبهذا تنتهي هذه الدورة المباركة، وأسأل الله عز وجل تنتهي يعني المخصص يعني لي منها بنهاية كتاب الجهاد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.